الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وعليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها. وقف هذا. كان الكلام فيما سبق في إثبات جزئية البسملة للسورة، وقد انتهينا في البحث السابق إلى أن البسملة جزء، لكن المصنف ذكر وهو ذهب في الكتاب إلى أن البسملة ليست بجزء. من خلال بحثنا استظهرنا من خلال النتيجة التي انتهينا إليها أن البسملة جزء، لكن الآن لو فرضنا أنه لم يتم عندنا دليل على جزئية البسملة، فهنا يقول المصنف يترتب على ذلك أثر عملي، وهو عدم صحة ترتيب آثار الجزئية على البسملة، حيث أن البسملة لم يثبت أنها جزء. ويترتب على ذلك مسألتين: المسألة الأولى أنه لا يصح عد البسملة آية في صلاة الآيات، حيث أنه في صلاة الآيات يمكن للمكلف أن يوزع آيات السورة على ماذا؟ على الركوعات، إذ الواجب عليه في صلاة الآيات كم ركعة؟ كم ركوع؟ خمس ركوعات. فيستطيع كما ثبت في صلاة الآيات أن يقرأ الفاتحة وآية فيركع فيقوم فيقرأ آية، فيركع فيقوم فيقرأ آية، فحينئذ الآية التي يصح له أن يكتفي بها لابد أن تكون جزءا، وحيث أن البسملة ليست جزءا من السورة فلا يصح الاكتفاء بها ماذا؟ في مقام العد، في مقام عد خمس آيات. واضح المطلب؟ صحيح؟ واضح له؟ خب، لأن الواجب على المكلف أن يقرأ الحمد وآية، لا هي جزء، وحيث أن البسملة ليست بجزء إنما هي واجب تكليفي استقلالي ما له علاقة بالجزئية، فلا يصح الاكتفاء به في مقام الامتثال. والمورد الثاني أنه ذهب المشهور إلى أنه يلزم تعيين السورة قبل الشروع في البسملة، فلا يصح أن تبسمل وبعد لم تحدد السورة التي تريد قراءتها، وإنما يتم ذلك كما سيأتي في المطلب الآتي على الجزئية. فبناء على الجزئية نقول لا يصح أن تشرع بالبسملة قبل التعيين، أما بناء على عدم الجزئية لا محل لاحتمال شرطية شنو قراءة تعيين البسملة قبل السورة. فهذه المسألة إذا أنا قبلناها فإنما نقبلها بناء على جزئية البسملة كما سيأتي إن شاء الله، وبيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي. وهذا الرأي، يعني أنه أن البسملة ليست بجزء، ذهب إليه بعض الأعظم كالسيد السيستاني، كالشيخ منتظري أيضا في حاشية على العروة، ذهبوا إلى أنه إثبات أن البسملة لم يثبت أنها جزء. واضح؟ هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب الجديد: هل يجب تعيين السورة قبل الشروع في البسملة أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك، فذهب صاحب العروة قدس سره إلى عدم وجوب التعيين، مع أنه قائل بجزئية البسملة، فبالرغم من ذهابه إلى جزئية البسملة للسورة قال لا يجب تعيين البسملة تعيين السورة عند الشروع في البسملة، بل لك أن تبسمل ثم تقرأ أي سورة أردت. ولكن خالفه في ذلك أكثر المحشين، صاحب العروة قال ما يشترط، ولكن أكثر المحشين على العروة خالفوا صاحب العروة. فذهب المحقق النائيني والمحقق العراقي والسيد الخوئي والسيد الحكيم والإمام الخميني والبروجردي، كلهم إلى شرطية شنو؟ إلى شرطية كل العظم دلين الأسماء الكبيرات خليك تخاف، كلهم ذهبوا إلى شرطية التعيين تعيين السورة قبل البسملة خلافا لصاحب العروة. فهي المسألة خلافية حتى بناء على القول بجزئية البسملة للسورة، يعني مو دائم خلاص إذا قلنا بجزئية البسملة أنت انتهينا المطلب، لا مو دائم لا، لكن لا يمكن إذا ما قلنا بالجزئية ما نقول بعد، إذا لم نقل بالجزئية فلا لا معنى للتعيين، لكن إذا قلنا بالجزئية هنية البحث أنه قد نقول بشرطية التعيين وقد نقول بعدم شرطية التعيين. تفتي مطلب؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره استدل على شرطية تعيين السورة عند قراءة البسملة بدليل، هذا الدليل وافقه عليه أكثر من جاء بعده، فأصل الدليل للشيخ الأعظم، وحاصل هذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن البسملة جزء من السورة، المقدمة الثانية وهي الأهم أن الواجب على المكلف قراءة السورة بعد الفاتحة، حيث دل الدليل على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة كما تقدم. فما هو المراد من قراءة سورة؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن السورة كل، وحقيقة السورة ليس إلا هي الآيات الأجزاء، إذ أن الكل حقيقته الأجزاء، فسورة التوحيد حقيقتها ما هو حقيقة التوحيد؟ أجزاؤها يعني آياتها، فالواجب على المكلف قراءة السورة يعني قراءة آيات السورة. وإنما يصدق قراءة آيات السورة وإنما يصدق قراءة سورة التوحيد بشرطين. متى يقال أنت قرأت سورة التوحيد؟ يقول لكي يصدق قراءة سورة التوحيد نحتاج إلى شرطين. الشرط الأول حكاية الألفاظ بقصد القرآنية، فلو قرأ وحكى بعض الألفاظ لا بقصد القرآنية هل يقال قرأ السورة؟ يقال. لو أنا قلت خذ تحتي ماذا؟ تحتي شخص موسى، أقول له ماذا؟ وما تلك بيمينك يا موسى، هل يقول قرأت قرآن؟ لو قرأت شيء مماثل للفظ القرآن، قرأت شيء مماثل للفظ القرآن، فإنما يصدق أنه قرأ السورة إذا قصد في قراءته قصد حكاية ألفاظ القرآن المعبر عن بقصد القرآنية عبر عن الفقهاء، لابد أن يقصد القرآنية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقصد بالإضافة إلى ذلك حكاية الألفاظ الموجودة في نفس السورة التي هي جزء من السورة، فلو قرأ المكلف سورة الفاتحة مثلا وقصد حكاية القرآن وقصد القرآنية، لكنه عندما جاء للحمد لله رب العالمين قصد الآية الموجودة في سورة أخرى. هل يقال قرأ الفاتحة ولا يقال؟ هل يقال قرأ الفاتحة؟ لم يأتي بالفاتحة الكتاب، لأنه وإن حكى ألفاظ فاتحة الكتاب لكن لم يأتي بالحصة الخاصة وهي الحمد لله رب العالمين التي هي جزء من فاتحة الكتاب، بل قصد الحمد لله رب العالمين في سورة ثانية، فلا يقال أنه قرأ سورة الفاتحة. فلكي يصدق على المكلف أنه قرأ سورة التوحيد مثلا لابد أن يقصد القرآنية ويقصد حكاية الحصة الخاصة الموجودة في تلك السورة، الجزء الخاص الموجود في تلك السورة. واضح المطلب؟ واضح شيخ سامي؟ واضح ولي؟ فحينئذ نقول حيث أن البسملة جزء من السورة فإنما يقال للمكلف قرأ سورة التوحيد إذا قرأ آيات التوحيد، ومن آيات التوحيد البسملة بلحاظ المقدمة الأولى، ولا بد أن يأتي بالبسملة بشرطين: بقصد القرآنية وبقصد أنها الحصة الخاصة الموجودة في وين؟ في سورة التوحيد. إذ لا يقال للمكلف أنه قرأ سورة التوحيد إذا قصد من قراءة البسملة التي هي جزء من التوحيد بسملة من سورة أخرى، لا يقال قرأ سورة التوحيد، بل يقال قرأ بعض آيات التوحيد. فلكي يصدق على المكلف أنه قرأ سورة التوحيد لابد أن يقصد قراءة وحكاية الآيات الخاصة الموجودة في سورة التوحيد، وهذا يحتاج إلى قصد حكاية القرآن، وأن هذا القرآن هو القرآن يعني الحصة الخاصة الموجودة في سورة التوحيد. فإذا اتضح ذلك نقول الدليل صار واضح بعد. متى يصدق على المكلف أنه قرأ البسملة الموجودة في سورة التوحيد؟ إذا عين قبل الشروع في البسملة أن ما سيقرأه سورة التوحيد، فإنما يصدق على المكلف أنه قرأ البسملة التي هي حصة خاصة في سورة التوحيد إذا عين السورة قبل الشروع في البسملة. أما لو لم يعين السورة قبل الشروع في البسملة فيقال المكلف قرأ البسملة القابلة للانطباق على جميع السور، وإن قصد القرآنية حتى لو قصد القرآنية لكن لم يقصد البسملة الموجودة في خصوص هذه السورة، فلا يقال أنه قرأ سورة التوحيد، بل يقال قرأ آيات التوحيد ما عدا آية البسملة. فيقول الشيخ الأعظم لكي يصدق على المكلف أنه امتثل قراءة السورة لابد أن يقرأ البسملة الموجودة في السورة، والبسملة الموجودة في السورة متوقفة على تحديد السورة قبل الشروع في بالبسملة. يقول هذا مو غريب، يقول هذا في أي آية؟ يقول هذا مو بس في البسملة، لا الحمد لله رب العالمين موجودة في أكثر من سورة، وأنا جيت أقرأ سورة الفاتحة كما بيّن قرأت الحمد لله رب العالمين قصدي أي آية؟ قصدي الآية الموجودة في سورة أخرى، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فضل الرحمن الرحيم موجودة في سور كثيرة، أنا قصدت الرحمن الرحيم الموجودة في سورة أخرى، أو طبيعي الرحمن الرحيم الموجودة في أكثر من سورة. هو لا يقول ما قرأت أنت سورة فاتحة الكتاب، إنما يصدق قرأت فاتحة الكتاب إذا كان الملفوظ والمحكي هي نفس الحصة الموجودة في فاتحة الكتاب. هذا هو الدليل الذي ذكره شيخنا الأعظم ووافقه عليه جل من جاء بعده. كلامك صحيح، ما في مشكلة، لكن المصنف يقول هذا الدليل على وجاهته مبني على المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى أن البسملة جزء من السورة، فإذا أنكرنا جزئية البسملة فلا يتم هذا الدليل. فالدليل متوقف على الجزئية البسملة للسورة حتى يأتي كلام الشيخ الأعظم، لكن المقدمة الأولى محل إشكال ومحل نظر كما ذكر ذلك فيما سبق. ولهذا قال وأما وجوب تعيين السورة عند قراءتها فهو محل للخلاف. وقد استدل الشيخ الأعظم ووافقه جمع من المتأخرين على ذلك بأن البسملة بعدما كانت جزءا، هي المقدمة الأولى، بعدما كانت جزءا من كل سورة فلا تتحقق قراءة سورة التوحيد مثلا إلا بقراءة جميع آياتها التي منها البسملة. كيف تتحقق؟ بشرطين: بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها. وبس ما فصل، يعني لا بد من قصد، قصد القرآنية وقصد أن هذا القرآن هي الحصة الخاصة الموجودة في سورة التوحيد. وإلا قد تقصد القرآنية لكن ما ينطبق عليك أنك قرأت فاتحة الكتاب. واضح؟ هذا تمام الكلام. في والاستدلال المذكور مبني كما ترى على جزئية البسملة من كل سورة، وقد تقدم التأمل فيه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. أحكام القراءة. قال: قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإثبات همزة القاطع. الكلام في هذه الأحكام يقع في نقاط. النقطة الأولى: ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن همزة الوصل عند الدرج يجب حذفها، وهمزة القطع يجب إظهارها. فمثلا همزة الوصل في الله وفي الرحمن وفي الرحيم وفي اهدنا، هاي كلها همزة شنو؟ همزة وصل. إذا أردت أن تدرج في الكلام ولا ماذا وتوصل، يجب عليك أن تحذف همزة الوصل، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. إذا تريد توصل هذه همزة الوصف اهدنا، لا تظهرها. أما همزة القاطع كهمزة أنعمت عليهم، يجب عليك أن تظهرها في الدرج. وهذا الرأي هو رأي أكثر الفقهاء خلافا لصاحب العروة، حيث ذهب صاحب العروة إلى عدم وجوب حذف همزة الواصل في الدرج وإثبات همزة القاطع، لكن أكثر المحشين خالفوه على ذلك. فذهب السيد الخوئي والسيد الحكيم إلى وجوب حذف همزة الوصل عند الدرج وإثبات همزة القاطع، بل ترقى السيد الإمام إلى أكثر من ذلك فقال: لو خالف المكلف فأظهر همزة الوصل في الدرج فيجب عليه إتمام الصلاة ثم الإعادة. سيد الإمام يقول يجب عليه يحتاط يكمل صلاة ثم يعيد، أما باقي الفقهاء يقول لا، إذا تعمد ذلك فإنه بطلت صلاته فيستأنف صلاة جديدة. السلام يقول لا، إذا تعمد ذلك فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ثم يعيد. أما باقي الفقهاء يقولون إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة. المصنف في الكتاب ذهب إلى ما ذهب له من؟ ذهب له صاحب العروة، وهو عدم وجوب ذلك في همزة الوصل، وإن أثبت ذلك في همزة القاطع. ففصل بين همزة الوصل وهمزة القاطع. ففي همزة الوصل لا يجب عليك حذفها عند الدرج، أما همزة القاطع فيجب إظهارها. وقبل أن يستدل على ذلك ذكر مقدمة عامة تفيدنا في جميع الأبحاث، فذكر حفظه الله هذه المقدمة: أن هناك فرق بين القراءة والمقروء، فالقراءة هي كيفية أداء المقروء، والمقروء هو ذات الألفاظ. فعندنا مقروء وعندنا كيفية أداء هذا المقروء، كيفية التلفظ بهذا المقروء، كيفية التلفظ بهذا المقروء تسمى قراءة. ففرق بين القراءة والمقروء. وإذا اتضح الفرق بين القراءة والمقروء فنقول هناك خصوصيات راجعة إلى المقروء وهناك خصوصيات راجعة إلى شنو؟ إلى القراءة، ولا بد من التمييز بينهما. وقد وقع الخلط في المصنف، وقد وقع الخلط بين خصوصيات المقروء والقراءة عند الأعلام. فخصوصيات المقروء تنقسم إلى قسمين: خصوصيات ترجع إلى مادة المقروء، والقسم الثاني خصوصيات ترجع إلى هيئة المقروء. إذ أن المقروء له مادة وله هيئة، فالخصوصيات الراجعة إلى مادة المقروء ثلاثة، ثلاث خصوصيات: الزيادة، زيادة حرف، ونقصان الحرف، والتبديل. فإن الزيادة أو النقصان أو التبديل يوجب التصرف في المادة في الحرف، ضاء راء باء، هذه مادة. فالزيادة حرف، نقيصة حرف، تبديل حرف مكان حرف يغير بنية الكلمة، يغير المادة. أما الخصوصيات الراجعة إلى الهيئة إلى الصورة فهي الراجعة إلى الحركات، حركات الحرف من جهة تقدم الحركة أو تأخر الحركة أو تبديل الحركة. فالبحث عن الحركات بحث عن شنو؟ عن الهيئة. والحركة لا علاقة لها بالمادة، ضارابة مادة واحدة، لكن هذه المادة تارة تجعلها في هيئة فعلة، تتنفعل، تتنفعل، واضح؟ فالتغيير في الحركات من جهة نقصان الحركة أو تبديل الحركة أو زيادة الحركة هذا يرجع إلى خصوصيات الهيئة. والجامع بين مادة والهيئة المقروء. القسم الثاني خصوصيات ترجع إلى كيفية أداء هذا المقروء، هي القراءة، كالإدغام، كالمد، وما شاكل ذلك من أكثر التي هي أكثر الأحكام الموجودة في علم التجويد. إذ أكثر الأحكام الموجودة في علم التجويد ترجع إلى خصوصيات القراءة لا خصوصيات المقروء. وإذا اتضح ذلك فنسأل المكلف هل يجب عليه رعاية خصوصيات المقروء أو خصوصيات القراءة أو كل الخصوصيات؟ ذكر المصنف أن الواجب على المكلف رعاية خصوصيات المقروء لا خصوصيات القراءة، فلا دليل عندنا على أن المكلف يجب عليه أن يراعي خصوصيات القراءة وكيفية أداء المقروء، بل الدليل دل على وجوب مراعاة خصوصيات المقروء سواء كانت هذه الخصوصيات راجعة للمادة أو راجعة للهيئة. والوجه في ذلك أن الواجب على المكلف قراءة القرآن النازل من الله سبحانه وتعالى على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فما دل عليه الدليل أن تقصد قراءة القرآن. والقرآن حقيقته المقروء أو القراءة؟ ما هو القرآن؟ مقروء للقراءة. فالواجب على المكلف قراءة القرآن، يعني قراءة المقروء، قراءة اللفظ. وقراءة اللفظ تتحقق بمراعاة خصوصيات المادة والهيئة، إذ لو غير المكلف في المادة أو غير في الهيئة لا يقال له أنه قرأ القرآن النازل على قلب الخاتم، بل يقال قرأ القرآن النازل على أو الجاري على لفظه، القرآن النازل على عليه ما على قلب الخاتم. فإذا صار تغيير في المادة أو الهيئة لا يقال قرأ القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله. وحيث أن الدليل أقصى ما يدل على قراءة القرآن، ولم يقل يشترط في القراءة كيفية خاصة، وهو ما عليه منه ما على أهل التجويد، فلم يأخذ الشارع القراءة بشرط شيء في الدليل، بل الواجب والمهم عنده قراءة القرآن النازل وقراءة القرآن، لا بشرط من جهة ماذا القراءة، سواء بهذا الطريقة بتلك الطريقة، المهم أن تحكي الألفاظ النازلة على قلب النبي، كيف تحكيها لا بشرط من هذه الجهة، إذ لا دليل عندنا على أنه يشترط كيفية خاصة في حكاية الألفاظ النازلة على النبي صلى الله عليه وآله. فلا دليل على اعتبار قراءة خاصة، قراءة إدغامية، قراءة بالميل، قراءة كذا، ما عندنا دليل على ذلك، لأن خصوصيات ترجع إلى القراءة، واختلاف هذه الخصوصيات لا يؤثر على عالم المقروء، على المقروء على الألفاظ، إذ يقال أنا حكيت الألفاظ النازلة على النبي بهالكيفية بتلك الكيفية لا علاقة لي. إذن المصنف من خلال هذه المقدمة انتهى إلى هذا الكلام، أنه الدليل دال على وجوب الحفاظ على خصوصيات شنه المقروء، ولا يجب مراعاة خصوصيات القراءة. ثم يستثني فيقول نعم، إذا فرضنا أن المكلف قد أتى بقراءة وكيفية مستهجنة يستهجنها العرف، فإنه في هذه الحالة وإن تحقق منه المقروء، لكن نقول هذه القراءة غير مجزية إذا كانت مستهجنة، متفقين؟ والوجه في عدم كفاية القراءة المستهجنة أن القراءة المستهجنة ينصرف عنها دليل الأمر بالقراءة، إذ الدليل الدال على الأمر بالقراءة وإن كان مطلق، إلا أن هذا الإطلاق لا يشمل الفرد المستهجن عند العرف وعند العرب، بحيث يستهجن العرف أنه هذه قراءة للقرآن، في قصدي أصلا من باب الإسلام يقول هاي مو قراءة أصلا، فالاستهجان إذا وصل إلى درجة واضحة بحيث لا يصحح عنوان القراءة عليه فتنصرف أدلة القراءة عن مثل هذه القراءة، فلا يشمله دليل من اقرأ القرآن، يقول أنت ما قرأ في القرآن أصلا، فلم تمتثل دليل الأمر. فإذا وصلت إلى هالحالة، إذا كانت كيفية للقراءة بحيث لو أخل بها المكلف يوجب الاستهجان، بحيث أصلا لا ينطبق عليها عنوان القراءة، فلا يشملها دليل الأمر بالقراءة، لأن الأمر بالقراءة منصرف عن القراءة المستهجنة. ما يقول أنت قلت كلامك مطلق وهي قراءة، يقول هذا مستهجنة، استهجان العرف كافي في انصراف الدليل عنها. لكن لو شككنا، هذا ما بحثه، لو شككنا أن هذه الكيفية الإخلال بها يوجب الاستهجان أو لا يوجب الاستهجان، هل يصح التمسك بدليل الأمر بالقراءة أو لا؟ عند الشك يايس، أنت تقول أن الواجب على المكلف امتثال الأمر بالقراءة، فتارة نعلم أن هذه قراءة مستهجنة فنعلم أن الدليل منصرف عنها، وتارة نشك هل أنها مستهجنة أو غير مستهجنة، كما هو قد يحصل في زماننا، بعيدين احنا عن زمان العرف لعرف النص. فماذا نفعل في هذه؟ ما هو المرجع حينئذ عند الشاك؟ هل يجوز القراءة؟ يقول انت شاك انا بقراها، يقولك لا ما يجوز. فعند الشك ما هو المرجع؟ هل نرجع الى استوراء، نرجع الى الاشتغال، نرجع الى دليل الامر؟ مرة نسأل يعني ماذا كل واحد يشوف كلام تمسك بالعام في الشبه المصداقية. الشيخ عمر يقول واحد ثاني ما تصلنا بالأصل العملي، يعني ماذا نفعل؟ خب ما يصح تمسك بالعام في الشبه المصداقية، ما عليه. خب وش المرجع في النتيجة؟ وش يسوي المسك؟ خب ما يجوز تمسك بالعام، وبعدين ما هو الجاري بالأصول العملية؟
يجب
اشتغال البراءة،
اشتغال أنه لما يكون مجهولة أنه لا يزي الأتابع به على ما يريده الشارع أو لا، اشتغل لما توفى يستلعب من فراغ اليقين بأن يأتي به،
فلا يتحقق الفراغ اليقين إلا بكيفية محرزة أنه مصداق للأمر. نعم، خب هذا رأي. هل عنده رأي ثاني؟ ليش البراءة؟
لأنه أتى يعني فرض الكلام أنه لم يعد هو أتى بالمطلوب منه، ولكن يشك في أنه هذه الزيادة وهذا الإخلال هل هو مخل أو ليس بمخل؟ فنقول الأصل أنه ليس بمخل.
يقول شيخ
لو مثلا كان الكلام في هذه الهمزة أن همزة توصل وأتى بها قاف، فهو أصل مطلوب أتى به.
لا يقول
هذا الذي زاد ما زاد ونقص،
يقول
ما زاد ونقص.
الذي يقول بالاشتغال مثل الشيخ احمد وش يقول لك انت اذا هو يقول اشتغال، يقول بانه انت يجب عليك ان تمتثل القراءه، لكن اي قراءه؟ القراءه غير المستهجنه، صحيح؟ فعندما تشك ان هذه القراءه مستهجنه او لا، وان اتيت بالمقروء لكن الذي اتيت به هو القراءه التي هي مستهجنه، لعله قراءه مستهجنه ولعلها قراءة غير مستهجنة، فنقول حيث عندك اشتغال بوجوب قراءة السورة وهذا المصداق للامتثال يشك في إسقاط الأمر، فمقتضى الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، فمقتضى العلم بأن ذمتي مشغولة بقراءة القرآن قراءة غير مستهجنة، لو أتيت بهذا المشكوك لا يصدق لي أنه أنا حتحقق من الامتثال. كلامك يتم لو كانت القراءة غير ملحوظة، ما الملحوظ فقط ماذا؟ المق ما قل لك، احنا قلنا القراءة لها مدخلية بشرط ان لا تكون مستهجنة. احد عندك كلام ثاني؟ نقول في المقام يوجد عندنا يعني عند التحليلات، التحليل الاول انه يوجد عندنا امر بالقراءة، وهذا العام خرج منه بالدليل المنفصل القراءة المستهجنة، فعندما نأتي بقراءة نشك أنها مستهجنة أو غير مستهجنة، هل الشك يرجع إلى شبهة مفهومية أو شبهة مصداقية؟
مفهومية، لا مصداقية.
هل الشبهة ترجع إلى نحن لا نعرف مفهوم الاستهجان، أو أن الشبهة ترجع إلى الشبهة المصداقية؟ تفتين السؤال؟ فتارة نفترض بأنه الشك ناشئ على نحو الشبهة المفهومية، لأنه أنا لا أعلم ما معنى استهجان القراءة، فأنا لا أفهم ولم يتحدد عندي مفهوم القراءة المستهجنة وما هو حد الاستهجان، فتكون الشبهة شبهة مفهومية. فإذا كانت الشبهة شبهة مفهومية فيأتي بحث هل يصح التمسك بالعام عند الشك في موارد الشبهة المفهومية أو لا؟ والصحيح عند أكثر الأصوليين هو صحة التمسك بالعام في موارد الشبهة المفهومية. فنقول أيها المكلف الذي شككت على نحو الشبهة المفهومية، يوجد قدر متيقن شنو خارج أم خارج؟ خارج، صحيح؟ لكن تشك في قدر زائد، فنقول عند الشك في التخصيص الزائد نرجع إلى عموم العام. نظير ما لو أتاني دليل. يقول أكرم العالم ثم جاء دي قال لا تكرم العالم الفاسق. وشككت ما هو مفهوم الفاسق، هل مفهوم الفاسق هو خصوص من فعل الكبيرة أو أن مفهوم الفاسق هو الأعم من من فعل الكبيرة أو صغيرة؟ واضحة؟ فجاني شخص مسكين فعل صغيرة فما أدري هل أكرمه أو ما أكرمه من جهة الشبهة المفهومية. ماذا قالوا؟ قال أنت عندك عام. ما هو القدر المتيقن من الخارج؟ الشخص الذي فعل الكبيرة والصغيرة. هل قطعا خارج أو خارج؟ خارج. إنما الشك ناشئ من شك زائد أن الذي فعل الصغيرة فقط هل هو خارج من العام أو مخارج من العام. نتمسك بأصالة العموم عند الشك في التخصيص زائد. أما إذا كانت الشبهة على نحو الشبهة المصداقية بحيث أنا أعرف مفهوم الاستهجان لكن أشك أن هل هذا هو مصداق للاستهجان أو لا، فيأتي بحث هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل أو لا. فإذا كان عندنا عام وعندنا خاص دليل منفصل وصار عندنا فرد نشك فيه على نحو الشبهة المصداقية، المعروف بين الأصوليين هو عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية في الدليل المنفصل، وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا بجواز الرجوع إلى العام وتحقيقه في الأصول. لماذا؟ ما هي النكات؟ فبناء فعلى المبنى على المبنى. فلو فرضنا جواز الرجوع إلى العام فنقول امتثل القراءة، لو رجعنا إلى العام نقول هذا مصداق لأنه قرأ القرآن فتكون مجزية. أما لو فرضنا بأنه لا يجوز التمسك بالعام فتصل النوبة إلى الأصل العملي.
نعم على الرأي الأول.
نعم على الرأي الذي يقول بعدم جواز الرجوع إلى العام تصل النوبة إلى الأصل العملي. وهنا قد يقال أن مقتضى الأصل العملي في المقام هو ماذا؟ الاشتغال بالبيان الذي ذكرناه، أن المكلف يعلم اشتغال ذمته بقراءة غير مستهجنة، فعندما يقرأ فيشك هل أن هذا هو مصداق للقراءة غير المستهجنة أو لا، فيشك في الفراغ فيجري حينئذ ماذا؟ فماذا يجري؟ يجري حينئذ أصالة الاشتغال. وقد يقال أنه يمكن إجراء الاستصحاب العدم الأزلي فما تصلنا بالاشتغال الأمر الذي ثبت الأصل العام يجري البراءة. كيف؟ فنقول لم تكن قراءة فلم تكن موصوفة بأنها غير مستهجنة. قبل ما تكلم لم تكن منذ الأزل، لم تكن قراءة فلم تكن موصوفة بأنها غير مستهجنة. الآن هذه قراءة بالوجدان نشك في أنها مستهجنة أو مستهجنة، نستصحب عدم استهجانها، فأحد الجزئين محرز بالوجدان وهي قراءة والموصوف وهو عدم الاستهجان ثبت ببركة الاستصحاب. فإذا أجرينا استصحاب العدم الأزلي نثبت أن هذه قراءة غير مستهجنة، فإذا ثبت أنها غير قراءة غير مستهجنة تنقح موضوع العام اقرأ قراءة غير مستهجنة. ولهذا يقول استصحاب العدم الأزلي ينقح لنا موضوع العام في موارد الشبهة المصداقية. هي مثل عامة، إذا عندك عام وعندك خاص صار عندك شبهة مصداقية نستطيع أن نرجع إلى العام متى؟ عاد بعد إجراء الاستصحاب العدم أزلي. فاستصحاب العدم الأزلي ينقح لنا موضوع العام، واضح؟ وببركة تنقيح موضوع العام رجعنا للعام فثبت أنه قراءة فيصح لك أن تمتثله في مقام الامتثال.
يعني هذا الاستصحاب جاء في المرتبة الأخيرة أنا قصدي أنه
بلي نقول بلي بعد عدم جواز الرجوع إلى العام في شبه المصداقية نقول ليش ما يجوز ليش لماذا لا يجوز الرجوع إلى العام في شبه المصداقية؟ لأن إدخال هذا المصداق تحت هذا الدليل دون ذاك الدليل بلا مرجح. نقول أنا ببركة استصحاب العدم الأزلي أنقح لك موضوع العام، فإذا أجريت استصحاب العدم الأزلي ونقحت موضوع العام يكون إدخال هذا المصداق تحت العام مو بلا مرجح بل بمرجح، وهو أنه قد تنقح موضوع العام عندي. ولهذا يقولون في موارد جريان في موارد الشبهات المصداقية يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام. ولهذا الصحاب العدم الأزلي وين يبحثونه؟ ما يبحثون في الاستصحاب، يبحث العام والخاص. إذا تروح تراجع صحاب العدم الأزلي ما تشوف في بحث كما ذكرنا سابقا لا في بحث الاستصحاب، يوجد هذا البحث في استصحاب وين؟ بحث العدم الأزلي، الاستصحاب العدم الأزلي حقيقته دليله تطبيقاته في بحث العام والخاص. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف كقاعدة كبروية في البحث، نأتي غدا نطبقها على همزة الوصل وهمزة القاطع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.